يا ساكنين المنحنى.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية: إننا جادون وصادقون للتوصل إلى اتفاق جيد، وقدمنا في كل مرحلة مبادرات إيجابية، إلا أن الجانب الأمريكي حضر مفاوضات الدوحة بدون نهج قائم على المبادرة لإحراز تقدم. وأوضح حسين أمير عبد اللهيان أن تقييمنا لمفاوضات الدوحة الأخيرة إيجابية، ولكنه يجب أن نرى كيف يريد الجانب الأمريكي استغلال الفرصة الدبلوماسية. أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية انتهاء التحقيقات في إيران حول جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. وقال كاظم غريب أبادي على هامش المؤتمر الدولي الرابع حول حقوق الإنسان على الطريقة الأمريكية: إنه تم حتى الآن تبادل مستندات كثيرة بين جهازي القضاء في إيران والعراق. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من مدن وقرى الضفة الغربية بينها القدس وطول كرم ورام الله وجنين ونابلس، وقامت بتفتيش منازل الفلسطينيين. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الفعاليات الشعبية المناصرة للأسرى ستبقى متواصلة طالما أن هناك أسرى وأسيرات داخل السجون الصهيونية يتعرضون لأبشع الجرائم. وشدد القيادي في الحركة أحمد المدلل في كلمة له خلال وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة تضامنا مع المعتقلين في سجون الاحتلال أن الكيان الإسرائيلي يتمادى بجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي استمرار النقاشات بين الإطار التنسيقي والقوى الوطنية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن المكتب الإعلامي للائتلاف أن المالكي ترأس اجتماعا للكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون، حيث تم بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والتأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي. أعلن الحشد الشعبي عن استشهاد 2 من عناصره إثر هجوم إرهابي بمحافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد. وقال الحشد في بيان إن قوة من اللواء 62 بالحشد الشعبي تصدت أمس لتعرض إرهابي شنه فلول داعش في منطقة شروين شمال شرق محافظة ديالى، ما أسفر عن استشهاد منتسبين 2 بالحشد. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي بمنطقة اليعربية شمال شرق الحسكة. وأكدت مصادر محلية أن 55 صهريجاً لقوات الاحتلال الأمريكي محملة بالنفط السوري خرجت على دفعات إلى الأراضي العراقية. انطلقت بشكل ضعيف الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد في تونس بمشاركة أحزاب ومنظمات وشخصيات مستقلة. من جهته أعلن رئيس الهيئة الاستشارية المشرفة على صياغة الدستور الصادق بالعيد تبرؤ الهيئة من مشروع الدستور، معتبرا أنه بصدد إرساء نظام حكم استبدادي، فيما اتهم مساند الرئيس قيس سعيد بالعيد بالسعي لضرب الدستور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة الكاملة على ليسيتشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: التقوى معناه وعلائم المتقين. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة السيد قشقش. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين. لكم سعادتي من الأولين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. معنى كلمة قو هي فعل أمر منقلب عن المصدر التقوى، والتقوى عندما نأتي إلى تفسيرها تعني أنه أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. الله سبحانه وتعالى إذا نهاك أن تكون في أماكن الفسق والفساد والفجور والعياذ بالله، فالتقوى معناها أن لا يراك في تلك المواضع. وإذا أمرك أن تكون في بيت الله وفي الجامع وفي أماكن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك بها، وبعض المواطن التي خصصت لله سبحانه وتعالى، يعني مواطن للتعبد، مواطن للعبادة، لأن هناك بعض البقاع في الأرض وجدت لعبادة الله ونصبت لطاعة الله. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يتواجد بها، مثل مكة المكرمة، يعني الحرم المكي هذا من مواطن العبادة لله. الصلاة في الحرم المكي تختلف عن الصلاة في أي جامع أو في بيتك أو في بلدك، كذلك بالمدينة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، التواجد في ذلك المسجد والصلاة به تختلف عن الصلاة في أي مكان بالعالم. كذلك في مسجد الكوفة، هذا المسجد الذي مر عليه الأنبياء والأولياء، وفيه قبور الأنبياء وفيه قبور للأولياء ومقاماتهم موجودة، الصلاة به تختلف عن الصلاة في البيت أو مسجد السهلة أو الحائر الحسيني. فهناك مواطن لعبادة الله، الله يحب التواجد بها لهؤلاء المؤمنين وأن يعبدوا الله بها. كذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا في دعاء كميل، حيث يخاطب رب العالمين يقول: إلهي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك. لاحظوا الكلمة، إلى أوطان التعبد، هذه الجوارح التي سعت. الإمام علي يقول: إلهي أتسلط النار على هذه الجوارح التي سعت إلى أوطان تعبدك طائعة. يعني هناك مواطن لعبادة الله، فهذه الجوارح عندما تسعى إلى طاعة الله وإلى عبادة الله في مواطن التعبد يكون لها شأن مختلف. الإمام علي يقول: إلهي كيف تسلط النار على هذه الجوارح التي يوم من الأيام سعت ومشت باتجاه أوطان التعبد، باتجاه أوطان العبادة لك يا رب العالمين. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني يريد منا أن نتقي الله، يعني نتقي غضب الله. والتقى من الوقاية على كل حال، يعني أن تتقي، أن تصنع لك وقاية من غضب الرحمن، والوقاية من غضب الرحمن عدم الاقتراب من المعاصي والانكباب على أوامر الله سبحانه وتعالى، حيث أمرك تفعل، أمرك بالصلاة تفعل، أمرك بالطاعة تفعل، أمرك بإيتاء ذي الحق أهل الحق حقوقهم تفعل، وكل ذي حق حقه تفعل. هذه التقوى. وإلا الآن إذا تأتي إلى تعريف التقوى، واقعا نحن لا نستطيع، لا نمتلك البلاغة المرجوة حتى نعرف التقوى بتعريفها الصحيح. لكن تعال إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو سيد البلغاء والفصحاء وخير من تكلم أمير المؤمنين، ونهج البلاغة شاهد وشهيد على كلامنا. يأتي إليه رجل اسمه همام، وكان رجلا عابدا ورعا تقيا، جاء إلى أمير المؤمنين وقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل الإمام بأبي وأمي عن جوابه وقال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا الجواب. ليش؟ لمعرفة همام ببلاغة أمير المؤمنين، وأن الإمام علي قادر على أن يصور المتقين من خلال الكلام، فيرى همام صورتهم أمامه، فهو يعرف. وهذا يسمونه اليوم، موجود في الجامعات في الأدب العربي، اسمه الأدب التصويري. يعني ممكن واحد بأبيات من الشعر يصور لك صورة أمام عينيك تراها بالكلام، من خلال الكلام يستطيع أن يصور لك مشهد أمام عينيك، هذا يسمى الأدب التصوير، وهذا موجود على كل حال. بعدين أصر همام على الإمام ولج على الإمام، انطلق الإمام يعرف المتقين. الآن اسمع كلمات الإمام وافتح قلبك ومسامع قلبك، لأن كما أن لك مسامع أيضا للقلب مسامع. الإمام علي يذكرها أيضا في هذه الخطبة. فأنت لما تسمع كلام أمير المؤمنين افتح مسامع قلبك لتستوعب هذا الكلام من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. التفت إلى همام قال: أما بعد، اعلم يا همام أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، شرورهم مأمونة، أنفسهم عفيفة، حاجاتهم خفيفة، أجسادهم نحيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق تطلعت نفوسهم إليها طمعا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم من النار. وأما النهار، هاي حالتهم بالليل، وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولطوا ولقد خالتهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل، بعد خطبة طويلة، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، وإذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم مني بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون، إلى أن أنهى أمير المؤمنين خطبته سقط همام. هذا ابن أبي الحديد ينقل الرواية يقول سقط همام على الأرض وصعق صعقة كانت نفسه فيها، يعني مات الرجل نزل على الأرض ميت. الإمام علي قال أما والله لقد كنت أخافها عليه، لذا تثاقل عن جوابه في البداية. هكذا تصنع الموعظة بأهلها، واحد إلى ناحية واقف التفت إلى أمير المؤمنين قال فما بالك، يعني إذا الموعظة تصنع هكذا بأهلها ألست من أهل الموعظة فليش ما زلت على قيد الحياة؟ الإمام علي التفت له قال ويلك لا تعد إلى مثلها، ألا تدري أن لكل شيء أجل، إنما نفث الشيطان على لسانك. فلما تأتي إلى وصف أهل التقوى، طبعا هذا الوصف على نحو الفرد الأكمل وعلينا أن نمشي بهذا الاتجاه صعودا إلى أن نصل إلى هذا المستوى بمستوى الفرد الأكمل، لكن هاي أبواب التقوى موجودة، وهذه تعاريف التقوى بلسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يقول مو فقط قوا أنفسكم، يعني ألا تتقوا فقط أنتم بأنفسكم وتجعلوا الوقاية لأنفسكم، لا، بين أيديكم أمانة أخرى يجب الالتفات إليها وهي تربية الأبناء وتربية الأولاد والأسرة. المشكلة في بعض المجتمعات أنه ممكن أنا كوالد أحصل التقوى وأحصل الإيمان لكن ما أحصن أولادي، أتركهم على الجامعات وعلى المدارس وعلى الإعلام وعلى التلفزيونات وعلى الأفلام وعلى المسلسلات حتى تتصرف بغذائهم الروحي، وبعدين أرى أمامي أسرة مدمرة في المستقبل، وبعدين أجلس وأندب حظي ماذا صنعت وكيف هذه الأسرة تكونت ولماذا لم أستطع الحكم بهذه الأسرة ولم أستطع زرع المفاهيم السليمة والعقائد النظيفة والغذاء الروح الرائع في هذه الأسرة وفي هؤلاء الأطفال والعيال. فعلى الإنسان أن يلتفت، القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن أنت كما أنقذت نفسك من النار وكما أنقذك أهلك وأبواك من النار، عليك أن تنقذ أولادك، لأن أنت الآن في الدنيا إذا عرفت أن ولد من أولادك علق في بيت وقد اشتعلت به النار، يمكن مستعد أن تلقي نفسك بالنار من أجل أن تلقي أن تنقذ ولدك، فما بالك تجره إلى يوم القيامة وأن تأخذه في يوم القيامة، تأخذه إلى النار والعياذ بالله، تغفل عن أنه سيرد إلى نار جهنم حميمها تغلي منه البطون، تغفل عن هذا المعنى. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذه الصورة، أن يلتفت إلى تربية الأسرة، أن يلتفت إلى بناء المجتمع، وكل يعود إلى الأم. الأم يجب أن تكون مثقفة، ويجب أن تكون أيضا تمتلك شيء من العلم حتى تستطيع بناء الأسرة، لأن بناء الأسرة عليها. فإذا كانت عالمة وعارفة، عالمة مو على نحو التخصص، عالمة على نحو الإجمال، حتى لا يؤخذ على كلامنا أنه كل أم تستطيع أن تكون عالمة، لا، مو على نحو التخصص، عالمة على نحو العلم الإجمالي، يعني على نحو أن يكون الإنسان عالم مجملا بالأمور، يعني مثقف مو جاهل، حتى تستطيع بناء الأسرة، لأنها المصنع الأساسي للمجتمع، بيدها الأجيال، كلنا كنا بيد الأمهات، وكلنا زرعنا منذ الصغر، وزرعت فينا العقائد، وزرعت فينا المفاهيم والآداب من خلال الأمهات، لأن الأم مدرسة أولى في حياة كل فرد منا، كل واحد منا كانت أمه إذا يتذكر هي المدرسة الأولى للغذاء، لذا تبقى تأثيرات الأم والوالدة على كل الناس، حتى لو صار الإنسان ابن 70 سنة تبقى تأثيرات الأم موجودة ومزروعة في نفسه. لذا الشاعر ما أخطأ عندما قال الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وعندنا شاعر آخر أيضا لم يخطئ عندما قال وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. فهي المصدر الأساسي للعلم والتعليم. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي نموذج الأم المثالية، يعني هي التي يصح أو يصح أن تتخذ مثلا أعلى لكل أمهات الدنيا، ليقتضين بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة رغم أنها معصومة وعالمة غير معلمة، والحسن بنص رسول الله، والحسين أيضا معصوم، الإمام الحسن بنص رسول الله وعالم غير معلم، لكن فاطمة الزهراء كانت تجري طريقة العلم وطريقة المعرفة وطريقة التعلم، ليتعلم المجتمع من أسلوبها ومن طريقتها. فكانت ترسل ولدها الحسن إلى مجلس جده رسول الله صلى الله عليه وآله في الجامع، فيجلس الحسن إلى جنب جده وأحيانا في حجر جده، فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحفظ الحسن الآية، يعني النبي يقرأها أمام الأصحاب، الحسن صغير إلى جانب النبي يحفظها، يأتي إلى الدار، فاطمة الزهراء تفتح يديها تستقبل ولدها إلى حضنها وتقول ما عندك ولدي، فيقرأ لها الآية، فتحفظ الزهراء الآية من ولدها الحسن. لاحظ، بعدين يجي أمير المؤمنين إلى الدار ليبلغ فاطمة أنه الآن نزلت آية جديدة على رسول الله، وإذا يجد الآية عند فاطمة موجودة، الإمام علي يريد أن يقرأها فتقرأها فاطمة، فينظر إليها يقول ومن أين لك هذا، الساعة نزلت على رسول الله، فتقول اعلم يا أبا الحسن إنما هو ولدك الحسن، أرسله إلى مجلس جده فيحفظ الآية ويعود إلي فأستقبله فيقرأ الآية. الإمام علي قال ولد الحسن يقرأ القرآن؟ قالت نعم. فأحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يسمع ولده الحسن وهو يقرأ القرآن. كيف ابنك يقرأ القرآن يا أمير المؤمنين؟ أحب أن يستمع إلى ولده. فقالت الزهراء لكن إن الحسن لا يتجرأ أن يقرأ أمامك، هيبتك تأخذه يا علي، اختبئ في مكان في حجرة، وإذا دخل الحسن يقرأ فتسمعه. اختبأ أمير المؤمنين، يعني دخل إلى حجرة وأقبل الحسن بأبي وأمي، فتحت الزهراء يديها لتحضن من أتى إليها، واحتضنته إلى صدرها وقالت: بني حسن تكلم يا نور عيني، ما عندك؟ أراد الحسن أن يتكلم ولكنه سكت. الزهراء قالت: ولدي لما سكت؟ تكلم يا نور عيني، سكت. الزهراء قالت: ولدي كعادتك ما كل يوم تتكلم تقرأ القرآن، اقرأ. فقال أماه: لقد عجز لساني، لقد عجز بياني وكل لساني، لعل سيدي ومولاي يرعاني. أماه: لقد أخذتني هيبة والدي أمير المؤمنين بالدار. هذه الصورة الرائعة اللي يجب أن تنتقل إلى المجتمع. احنا ما نحن نتكلم ونروي الرواية على سبيل أن الرواية يجب أن تطرح هكذا، لكل رواية وحادثة وحركة وسكون في حياة أهل البيت فوائد وعبر. هاي القصة هي تشكل مدرسة لمجتمعاتنا، تشكل مدرسة للأم كيف تعلم أولادها على احترام الأكبر، على احترام الوالد، على الهيبة التي تعقد للوالد. الأم تعقدها في نفوس الأطفال، هاي مرحلة أولى. المرحلة الثانية الأدب بالنسبة للأولاد أمام ذويهم وأمام الوالد وأمام الوالدة، لأن احنا الآن في المجتمعات مع الأسف العربية التي أو الإسلامية التي تتأثر بالمجتمعات الغربية تتأثر في كل يوم، بحيث أن الشاب يعني يفقد من نفسه الاحترام لوالديه رويدا رويدا. ليش؟ لأنه تأثر بمجتمعات أخرى. فإحنا ما نريد أن تأتي إلينا ثقافة تشوه حقيقة الإنسان وتشوه موقع الإنسان وتشوه بناء الإنسان الرائع الذي خاطبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوما من الأيام قائلا: أتحسب نفسك جرما صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني الإنسان منا عندما ينظر إلى نفسه وإلى وظيفته وإلى وجوده في هذه الدنيا عليه أن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى خلقه لا ليكون على هامش الحياة ولا ليمشي همجا رعاع، إنما لينطلق في خدمة الحق وفي خدمة الله وفي طاعة الله، ويترك يحمل رسالة في هذه الدنيا ويترك للأجيال القادمة الطريق مفتوحة للوصول إلى الخير المطلق. هي على كل واحد منا أن يصنعها. لذا الإمام الحسين بأبي وأمي ليش قدم نفسه؟ ولماذا ذبح عطشانا ظمآنا وقتل رضيعه على يديه في كربلاء؟ ولماذا سبيت زينب وهن أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جرى كل ما جرى؟ أليس من أجل سلوك الحق وطريق الحق أن يبقى مستقيم؟ أليس من أجل الإسلام أن يبقى الدين القويم والمستقيم الغير مشوه والغير مزيف الموجود كان في يد بني أمية؟ إحنا لما نقرأ التاريخ تشوف هل كان في دولة بني أمية إسلام فعلا؟ يعني كان موجود إسلام ومسلمين عند بني أمية. المشكلة أنه دائما هناك تعتيم، تعتيم بالإعلام، تعتيم بالمدارس، تعتيم في كل مجال حولك، تعتيم على الحق. يعني سب الله تعال إلى دولة بني أمية واقرأ تاريخ يزيد بن معاوية أو الوليد بن يزيد، اقرأ هؤلاء. الوليد بن يزيد يوم من الأيام استفتح بالقرآن، يعني فتح القرآن ليستفتح ليرى نهاره كيف، وإذا بالآية تقول: سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فغضب الوليد بن يزيد من هاي الآية. الوليد من هو؟ خليفة المسلمين على أساس. غضب الوليد بن يزيد من هذه الآية فجعل القرآن على الحائط، جعله هدفا. كيف الهدف؟ لتضعه على الحائط، هدف على الحائط. القرآن مصنوع من جلد مكرم، لما تأخذ القرآن تفتحه دائما تقبل القرآن، إذا أردت أن تضعه في مكان تضعه في مكان محترم، إذا كان القرآن بالأرض مباشرة تنحني وترفع القرآن، وأنت تحمل القرآن تحمله بهيبة. هاي أخلاق أي مسلم عادي بالشارع، حتى إذا كان مو متدين ومسلم يعرف أن القرآن كلام الله يجب أن يحترم. الوليد ابن يزيد خليفة المسلمين آنذاك، رئيس الدولة الأموية، يجعل القرآن على الحائط، لأنه غضب من هذه الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ثم يطلب القوس والنشاب ويبدأ يرمي القرآن الكريم بالسهام حتى مزق القرآن، مزق القرآن وراح يخاطبه حتى يدونها له التاريخ. أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني ينقل هذا المعنى، يقول: فمزق القرآن تمزيقا وخاطبه: أتوعد كل جبار عنيد؟ فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا تاريخ الدولة الأموية لبعض الناس اطالعنا بالفضائيات للدفاع عن هاي الدولة. يزيد بن معاوية هل استيقظ يوم من الأيام من سكرته؟ اسألوا التاريخ، اسألوا المؤرخين، اسأل أبو الفرج الأصفهاني، اسأل المحب الطبري، اسأل كل هؤلاء المؤرخين، اسأل المسعودي صاحب مروج الذهب، هل استيقظ يزيد بن معاوية يوم من الأيام من سكرته؟ ها؟ هل أفاق يوم من الأيام؟ اسأل هذا بول السلامة عنا لبناني في لبنان مسيحي، لما يذكر يزيد بن معاوية يقول بلسان يزيد رافع الصوت داعيا للفلاح، لأن يزيد هو سكران ويطلع عليه الصباح، فالمؤذن يؤذن الله أكبر، يزيد بن معاوية ينزعج، بول السلامة المسيحي يخاطب المؤذن بلسان يزيد بن معاوية يقول له: رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في أذان الصباح، وتنزه عن العرش مشغولا بالقيان الملاحي، ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي. هذا واقع حكومة بني أمية. يجي الحاجب يفتح باب الغرفة أو الصالة على يزيد بن معاوية، يزيد جالس والراقصات والجاريات موجود بين يديه، والخمر برك برك من الخمر بناها في قصره، كان إذا سكر وثمل رمى نفسه في برك الخمر. فيأذن المؤذن، يجي الحاجب يطرق الباب: يا أمير، يسميها أمير المؤمنين يقولوا له مع الأسف، يا أمير. أذن المؤذن والناس اصطفت بالجامع للصلاة، ألا تصلي بالناس جماعة؟ يزيد يقول: لسه أنا فاضي للصلاة، أنا بين يدي الجواري وبين يدي الخمر وكذا. فكان يطلق هالأبيات هذه، يقول يخاطب هذا الحاجب، يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، واجلس على دكة الخمار واسقينا. ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين، إن الذين شربوا في شربهم طربوا، إن المصلين لا دنيا ولا دين. هذا واقع يزيد بن معاوية، اللي مع الأسف اليوم تلاحظ بعض الشخصيات المتعلمة والعلمية تصعد على الفضائيات للدفاع عن هذه الشخصيات. بالله عليك، هاي شخصيات مثل يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد، هؤلاء يعني يحتاجون أنه يعني مثلا يستحقون أنه يطلع واحد يدافع عنهم على فضائية، دافع له المبلغ الفلاني في النقل والبث المباشر وفريق عمل ومونتاج وكذا، من أجل أن تدافع عن يزيد بن معاوية؟ من يزيد بن معاوية؟ وين يزيد بن معاوية؟ وأينه من الدنيا؟ وأينه من التاريخ؟ تعال إلى رقية بنت الحسين، هاي اللي قتلها يزيد بن معاوية قهرا على رأس أبيها، يعني ماتت مقهورة على رأس أبيها من فعلة يزيد بن معاوية، اللي أرسل رأس الحسين إليها وإلى الخرب، وهي كانت تنظر إلى أبيها فماتت حزنا وقهرا على رأس أبيها. انظر، دفنتها زينب في زاوية من الخرب، يقول الراوي: صار الأطفال يبحثون عن قبرها فوجدوا تلا من التراب في زاوية من الخرب في ذلك الزمن. وكان يزيد بن معاوية حاكم على بلاد الشام وعلى الأمة الإسلامية. راحت الأيام، ما طولت الأيام، شوف وين يزيد بن معاوية اليوم وين رقية، أين قبر رقية ومقام رقية؟ قبب تناطح السماء علوه، والناس تأتي من أقاصي البلاد تقصد مقام رقية سلام الله عليها، بنت 3 سنوات، ملايين الزوار يسجدون إلى جانب قبرها طاعة لله سبحانه وتعالى، في حين أن يزيد بن معاوية ذكر ما إله، ما موجود ذكر أبدا على الإطلاق، ما موجود مكان يحتفظ به أنه هنا كان يزيد بن معاوية. قبر ما موجود، لأن الرواية تؤكد بأن يزيد قطع في البراري من فعل ذلك الخيل الذي فر به، فوقع يزيد، علقت رجله بالركاب فقطعه الخيل تقطيعا، هكذا مات، لا قيمة ولا وجود. في حين أن رقية، الله يرحم السيد مصطفى جمال الدين الشاعر المعروف العراقي، كان نظم قصيدة برقية كتبت بماء الذهب على ضريحها المبارك، على هذا القفص الشباك الموجود على قبرها، هذا الصندوق المذهب موجود على هالقفص هذا قصيدة مكتوبة، يقول: في الشام في مثوى أمية مرقد، ينبيك كيف دم الشهادة يخلد، صرح من الإيمان زهو أمية وشموخ دولتها لديه يسجد، وتربعت بنت الحسين بعرشه، فإذا الضريح يفوح منه العسجد، وتظل هند في جحيم ذحولها، تشتر أكباد الهدى وتعربد، ويظل مجدك يا رقية خالد في العالمين على المدى يتجدد. هاي بنت الحسين اللي طفلة بالشام بقيت مع التاريخ، تدري لماذا؟ لأنهم أهل الحق وأهل التقوى وأهل المعرفة وأهل العلم وأهل الإسلام، في حين أن أولئك أن تلك الدول لا قيمة لها، قامت فقط من أجل حطام الدنيا وماتت، راحت، ما بقي لها على الإطلاق شيء. فعلى الإنسان منا أن يحضر هذه الدنيا الخائنة، هاي الدنيا الخائبة التي لا قيمة لها، أن يقي نفسه ويقي عياله ويقي أولاده وأهله، نار الله سبحانه وتعالى تلك النار الموقدة. ما إجا ذلك الرجل ليشتري دار من واحد آخر يريد يشتري بيت، فإجا إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، أنا اشتريت هذا البيت من فلان، ويا أمير المؤمنين، أنا اليوم أريد منك أن تكتب لي عقد البيع والشراء. أنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أريدك أن تكتب لي عقد البيع والشراء. الإمام علي أخذ كتف ودوات وصار يكتب: لقد اشترى ميت من ميت، لاحظ كلام الإمام فيه حكمة، لقد اشترى ميت من ميت دار خراب، أو بيت خراب في دار الذنوب، له أربع جهات: الجهة الأولى سكرات الموت، الجهة الثانية القبر، الجهة الثالثة المحشر والحساب، الجهة الرابعة إما الجنة وإما النار. هذا الرجل قال: يا أمير المؤمنين، جئتك لتكتب لي عقد بيع بيت، فكتبت لي عقد مقبرة، أي عقد مقبرة مو عقد بيت. فالإمام علي خاطب بهذه الأبيات، قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فكم مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، فإن المكارم أخلاق مطهرة، العلم أو الدين أولها، والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والفضل خامسها، والشكر ساديها، والبر سابعها، والفضل ثامنها، والصبر تاسعها، واللين تاليها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل تجري ويجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يعمر الدار في الفرد، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. صلوا على محمد. فهذا طريقنا إلى التقوى. أمير المؤمنين يضع بين أيدينا هاي المدرسة الكبرى وهذا الطريق الكبير باتجاه سلوك طريق الحق وطريق التقوى. هكذا يصبح الإنسان يعرف ماذا يصنع، يعرف كل ما يجري من حوله، فيخلد في الحياة الدنيا. ولا الأتقياء هم السعداء، في حين أن الأشقياء هم الذين يعني يكونون وقودا لنار جهنم، لأن القرآن يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني مو فقط الحجارة، أيضا الناس يوم من أيام جهنم سيكونون وقودا لجهنم، يعني تغلى بهم نار جهنم. ونار جهنم ترى فيها طبقات وفيها دركات، بعكس الجنة فيها درجات. فالجهنم يقال عن نار الويل، أي يقول القرآن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. النبي يقول لما مررنا مع جبرائيل في رحلة الإسراء والمعراج إلى الجنة، نظرنا إلى الجنة ثم انتقلنا ننظر في نار جهنم، وإذا بواد عميق ونار جهنم قد وقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة تخيف الناظرين. يقول فنظرت في قعرها وإذا نار تغلي في قعرها، وسأل جبرائيل ما هذه النار؟ قال يا رسول الله هذه نار الويل في قعر وادي جهنم، ولها أبواب مغلقة موصدة. فإذا يوم من الأيام نار الويل تفتح أبوابها تشتكي من فوقها نار جهنم إلى الله، تقول إلهي من نار جهنم، تقول إلهي مر نار الويل أن تغلق أبوابها فإني قد احترقت من لهيبها. نار جهنم تقول أنا احترقت من نار الويل، هاي رواية رسول الله. فلذا علينا أن ننقذ أنفسنا ومجتمعنا وقدر ما نستطيع من هذه النار التي لا نستطيع أن نتحملها. ومو المشكلة هنا، المشكلة أن الإنسان لما يحترق بنار جهنم لو يحترق ويموت تسهل القضية أنه خلص احترق مرة ومات، لا، لكن كلما ذابت وساخت جلودهم بدلت جلود جديدة. يعني أنت على قيد الحياة وتحترق وتتعذب، موت ما موجود في ذلك العالم، ما موجود أبدا على الإطلاق. فالحياة أبدية في تلك النار، والحياة أبدية في نعيم الجنة. فالعاقل يصنع دار الآخرة وهو في هذه الدنيا. لذا الإمام علي يقول الدنيا مزرعة الآخرة، والإنسان التقي يخلد أيضا في الدنيا كما يخلد في الآخرة في النعيم، يخلد ذكره في الدنيا. ونعود إلى خربة الشام لنرى في تلك الخربة التي كانت قبل 1360، ما يقرب من 60 عام، في تلك الأيام أراد يزيد بن معاوية أن يذل أهل البيت ويذل زينب والإمام زين العابدين، لكن أذله الله وبقيت زينب عنوانا تملك الشام، بل تملك الأمة الإسلامية بأكملها من مصر إلى الشام. زينب سلام الله عليها تحيط بالأمة الإسلامية من كل جوانبها، ورقية هاي اليتيمة، لأن سبحان الله يقولون إجت هند زوجة يزيد وسمعت عن وجود سبايا بالخربة، فأرادت أن تتفرج على السبايا لتعرف من هن ومن أي البلاد هن. فقالت لجواريها أن تضع لها كرسي من الذهب أو مرصع بالذهب على باب الخربة، ولبست أجمل ثيابها وأقبلت على باب الخربة، جلست على كرسيها والجواري تحف بها من كل ناحية. زينب داخل الخربة رأتها، عرفتها، قالت لأختها أخي أتعرفين من هذه؟ قالت لها لا. من؟ قالت ما تذكرين، هاي هند بنت عبد الله ابن عامر، تذكرين الطفلة اليتيمة اللي جابوها وتربت في بيتنا؟ هاي هي الآن، هاي الطفلة اليتيمة التي تربت في بيتنا. عند ذلك هند التفتت إلى زينب، قالت يا هذه أسألك من أي البلاد أنت؟ زينب قالت نحن من المدينة، الهند قالت المدن كثيرة، من أي مدينة تعنين؟ أنت من المدينة، موجود كثير من المدن الآن بالعالم، أنت من أي مدينة تعنين بالضبط؟ زينب قالت نحن من مدينة رسول الله، احنا من يثرب. هند مباشرة قامت عن الكرسي وجلست على الأرض. زينب قالت أما الله ليش جلستي على الأرض؟ ليش قومي على الكرسي؟ أنت حاكمة وكذا وزوجة حاكم، ليش جلستي على الأرض؟ قومي، ما يليق اجلسي على الكرسي. فقالت لها احتراما لأهل المدينة، هاي مدينة رسول الله، السلام الله على على ساكنيها وعلى المدفون فيها، وأنا احتراما لأهل المدينة، أهل مدينة رسول الله، أنا أجلس على الأرض احتراما لهؤلاء وشأنا لهم ورفعة. زينب قالت نعم. فقالت لها هند يا هذه، إذا كنت من المدينة أسألك عن بيت عزيز على قلبي في المدينة، عن بيت أنا تربيت فيه. قالت سلي عمن؟ قالت أسألك عن بيت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب، هذا بيت أنا تربيت فيه، إذا كنت تعرفينه في أي ناحية من المدينة. أسألك عن بيت سيدي ومولاي الحسين، أسألك عن سيدة المجللة المحجبة الطاهرة زينب بنت علي بن أبي طالب، تعرفين هالعائلة؟ لما سمعت زينب بكت بأبي وأمي، قالت لها يا هند أما دار علي فقد تركناها تخلف أهلها، وأما الحسين أويلها على الحسين، تركناه جسد لكن بلا رأس في كربلاء، وأما زينب فأنا زينب. الله تقول أنا زينب اللي يحكون عني، يسلية المصايب ما سلني، والله أنا زينب اللي يحكون عني، يسلية المصايب ما سلني، وحدة تفرد ووحدة تفني، ونزلا على عيوني وعملني، والله يا نزينا يا ابو هادي اسكينا يا وخان الدهر يا هند بينا يا وخان الدهر يا الك حال الاولى يا وخان الدهر يا احنا يا بينا هكذا حتى بقي النساء والأطفال في الخربة إلى أن جن الليل على زينب، نيمت الأطفال. رقية بنت الحسين ما تعرف بأن أباها قد قتل، لذا كانت تسأل عمتها، عمرها 3 سنوات، تسأل عمتها زينب عم يا أين أبي الحسين؟ ليش بعد ما إجانا؟ عم ليش إحنا بالشام؟ متى نعود إلى المدينة؟ كطوال الليل بكاء بكاء وأسئلة إلى أن نامت بالليل. في وسط الليل هاي الطفلة استيقظت، استيقظت خايفة مرعوبة، تنظر حولها، زينب مستيقظة طوال الليل، أقبلت احتضنتها، ها حبيبتي رقية ما خطبك؟ قالت عم ما أدري، لكن كان عندي أبي الحسين الآن، وكنت في حجره وكان يقبلني، ما أدري وين ذهب فجأة، وين راح. هاي الطفلة يظهر رأت بالمنام أباها بأبيه وأمي، فصارت تبكي، أريد والدي، وين والدي؟ زينب قالت حبيبتي إن أباك مسافر، تقصد سفر الآخرة. فلم تهدأ هذه الطفلة حتى ضجت بالبكاء، من صوتها استيقظ الأطفال، ضجوا لبكائها، وصل الخبر والصوت إلى بيت اللعين يزيد، قال ما بالها؟ قالوا طفلة للحسين اسمها رقية تريد رؤية أبيها. فاللعين بالليل مستيقظ كذا، قال ائتها برأس أبيها لعلها تتسلى به. تعال يا موالي، ما أريدك تسمع كلامها، إنما أريدك تنظر بعين القلب كأنك حاضر أمامك المشهد. جاءوا بالرأس الشريف على طبق وغطوه بمنديل، وأقبلوا نحو الخربة 2 من الحراس، حتى وصلوا على باب الخريبة ومعهم سراج لأن الخريبة مظلمة. رقية نظرت على الباب شافت اثنين ومعهما طبق مغطى بمنديل فظنت أنهم جاءوا يسكتوها بشيء من الطعام. نادت عم عم أنا ما أريد طعام، إذا جايين يسكتوني بالطعام ما آكل ما أسكت، عم أنا أريد والد الحسين. فقالت لها زينب حبيبتي مقصودك في هذا الطبق؟ وضع الطبق بين يديها مدت يدها هاي اليد الناعمة الصغيرة مدت يدها وأخذت المنديل وإذا هو برأس المولى أبي عبد الله بين يديها. شافت رأس مقطوع علمت أن هذا رأس إنسان مقطوع لكن ما تصورت أن يكون رأس أبيها. لذا نادت عم 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 لمن هذا الرأس؟ عم عم مالي ولهذا الرأس؟ أنا طلبت والدي ليش جاؤوني برأس إنسان مقطوع؟ عم لما رأت زينب رأس الحسين أمامها أول على قلب زينب لطمت وجهها ونادت وحسينا ونادت حبيبتي رقي هذا رأس أبيك الحسين. لما علمت رقية تعال شوف ايش سوت انكبت على الرايات وعائلة تنادي أبتا من الذي قطع وتينا يا أبا من الذي خضب شيبك يا أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ صار حوار بينها وبين راس أبيها إيوا ويلاه وحزينا. تعرف إذا كنت مسافر وعندك بنت صغيرة ورجعت إلى البيت إذا على المطار تستقبلك أول ما تشكو لك على برادها قضاياها الخاصة تقول لك يا أبا فلان ضربني أخي أخذ لعبتي على براتها أو تسألك وين شو جايب لي معاك من السفر. رقية لما شافت رأس أبيها كشفت متنها وانحنت حتى صار كتفها على مستوى عيني رأس الحسين وقالت أبتاه انظر إلى متني المجروح يا ويل يا ويل. يا أبا يا أبا ضربني علمتوني وشتمني يا أبا ضربني علمتوني وشتمني أنا شتمني ومن ضربته للقاع ذبني أويله يا بل انكسر قلبه ولا رحمني. ظلت على هذه الحالة إلى أن آخر كلمة قالتها رقية قالت أبتاه أنا ليتني كنت قبل هذا اليوم عمي ولم أرى شيبك مخضوبا بدمك. ثم سكتت سقط الرأس من يدها مالت رقية إلى ناحية وإذا بزينب أومأت إلى النساء أن اسكتنا وانصتنا إن حبيبتي رقية نامت. يلا نامت نامت خلوها تنام خلوها ترتاح ما واحد يحكي ما واحد يتكلم خلوها نائمة نائمة. إي والله نومة هنية سيدتي ما مضت إلا ساعة وإذا بالإمام زين العابدين قد أقبل وقال عم عم ارفعي رقية عن راس والدي. قالت يا ابن أخي دعها نائمة الآن إذا استيقظت تعود إلى حزنها وبكائها. قال عمن نحها، أقبلت زينب حركتها يا أجركم الله، وإذا هي ميتة على رأس أبيها. زينب توجهت نحو كربلاء تخاطب الحسين، والله تقول له يا خويا يا خويا تحيرت والله بيتامك، الله يساعد اللي يحمي ايتام ويحفظ ايتام، والله يا خويا تحيرت والله بيتامك يا حسين مالي حال فرقة. يا حسين مالي حال فرقاياك، والله بناتك بناتك يا خويا مرمرني عطاشة ويردنا الماي مني، والله هذه تقول عمّا وين عمي، وهذه تقول فارقني ابن أمي هي هي، وهذه تقول فارقني هي 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 ابن أمي. وإذا بيزيد علم بموتها فأرسل لهم في وسط الليل امرأة غسالة لتغسل رقية، جردتها من ثيابها وابتعدت إلى الخلف، ثم قالت من كبيرة القوم؟ فأشاروا إلى زينب، أقبلت نحوها قالت أنا لا أغسلها. قالت زينب ولما؟ قالت لأني أخاف أن أعدى منها. قالت ومن أي شيء العدوى؟ قالت لأني أرى في جسدها خطوطا سوداء وحمراء وزرقاء، وأخاف أن يكون هذا مرض وقد ماتت بمرض فأعدى منها. فلما سمعت زينب بكت وقالت أمت الله، والله هذا ليس بمرض، إنما هذا من ضرب صياط العدو على بدنه، والله يضربون ونشقف بدنا. وايلي غسلتها كفنتها دفنتها زينب في زاوية من الخربة. علم الأطفال بموتها صاروا يبحثون عن قبرها، وجدوا تلا من التراب في زاوية من الخربة، علموا أن هذا قبر رقية، أقبلوا نحو القبر، كل طفل كان يأخذ شيء من تراب القبر يشمه ويضعه على رأسه وينادي حبيبتي رقية. راحت الأيام، لما رجعت زينب وقال الجمال للإمام زين العابدين نحن على طريقين إلى العراق أم إلى المدينة، الإمام قال أمهلني حتى أرى زينب. لما سأل زينب قالت يا ابن أخي خذنا إلى كربلاء، سمعت سكينة من محملها فتحت ستار المحمل وتوجهت نحو الشام ونادت حبيبتي رقية نحن ذاهبون إلى أبيك الحسين وأنت بقيت وحيدة بالغربة. إلى أن وصلت زينب إلى قبر الحسين نزلت عند القبر ونادت أخي أنا خجل منك أبا عبد الله. ليش يا زينب؟ لأن رقية حبيبتك ماتت بالشام ودفنتها. والله تقل لتنا يا عيام لتنا يا عيام بوسط اللحد لتنا مقعد ما نجيتك من الشام، يا قعد من اجتك يا الشام. والله تقل غصبا علي سافرت يا مهجتي حشاء أنا يا حسين يا المعذاك مين قبل الذبح ماء وغاب عنها ولكن رأسه معها وفارقته ولكن قلبها معه يا الله. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم.